الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، السجود عبادة عظيمة من أجل وأعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. والسجود المشروع ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارجها. في الصلاة ما يتعلق بسجود الصلاة أو سجود التلاوة في الصلاة، وأما خارجها فقد يكون سجود تلاوة أو سجود شكر. إذن فالسجود طاعة وعبادة عظيمة فيها القرب من الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول واسجد واقترب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالسجود فيه قرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا يجعل للسجود هذه المنزلة وهذه المكانة. فالذي يريد القرب من الله في دعواته فليحرص على هذه العبادة. والسجود كذلك أيضا فيه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله مرافقته في الجنة، فأرشده الناصح الأمين إلى كثرة الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، والمقصود ها هنا أي الصلاة، فمن أكثر من الصلاة فقد أكثر من السجود. ومن فضائل السجود أنه أكثر الأركان ركنا في الصلاة، فأنت تقوم في الركعة مرة وتركع مرة وتتشهد في كل ركعتين مرة. أما السجود فإنك تسجد لله سبحانه وتعالى مرتين في كل ركعة، وهذا يدل على فضل السجود لله سبحانه وتعالى. كما أن في السجود خشوعا وذلا وانطراحا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان تمام الركعة في السجود، فأنت في آخر ركعة أو في آخر فعل في كل ركعة تسجد لله سبحانه وتعالى، وتجعل ختام ركعتك سجودا لله سبحانه وتعالى، وفيه راحة وأنس وطمأنينة. ولذلك يجد الساجد من الراحة والطمأنينة والقرب ما لا يجده في غير أركان الصلاة، وهذا يدل على فضل السجود وعظمته. إذن فالسجود عبادة وطاعة وذل وقرب من الله سبحانه وتعالى، فحري بمن أراد القرب من الله سبحانه وتعالى أن يكثر من الصلاة وأن يطيل في سجوده، وحري بمن أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر كذلك أيضا من الصلاة. فما أعظم هذه العبادة وما أعظم هذه الطاعة. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة من داخل الدولة 600551600 ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600551616 وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخ عبد الله من السعودية سأل سؤالا يتعلق بمعاملة مع صديق له، يقول أنه كان في حالة نفسية، وبسبب هذه الحالة النفسية وتضجره من اللعبة التي يلعب بها أهدى هذه اللعبة لصديق له فأعطاه الحساب، ثم إنه ندم بعد ذلك، بعد أن دخل ولعب صديقه ندم، فقال قمت فدخلت الحساب وغيرت ما يسمى بالحساب ورمز الدخول، وقال منعته بعد ذلك من دخول اللعبة. هل يعد هذا من الرجوع في الهدية؟ نقول للأخ عبد الله من السعودية، نقول له أن هذا الفعل الذي فعلته خطأ، وما كان ينبغي لك أن تفعل هذا الفعل، ولكن هل يعد هذا رجوعا في الهدية؟ لا، هذا لا يعد رجوعا في الهدية، وذلك لأن الهدية إنما تلزم بالقبض، وأنت لم تمكنه من تمام القبض، وإنما أعطيته الحساب لكي يلعب، فكأنما أذنت له باللعب، وأما تمام القبض بأن يغير هو الحساب، فإن غير هو الحساب فقد تملك هذه اللعبة حينئذ، وحينئذ لو طلبت منه أن يرجع لك الحساب فإنه حينئذ لا يجوز لك، لأن ذلك يعد رجوعا في الهدية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. الأخ نمر من أبوظبي، تفضل.
نعم، شكرا يا شيخ. والله أنا بصراحة عندي أولاد، والأولاد يعني أغلبهم في البلاد اثنين وعنده مصر، ما محتاجين يعني، ما هذا، وعندي ولد عايش معي فرض وراتب، وما واحد بيعطيني كل شهر مصروف، ففاض بفيض مع المبلغ من اللي بيعطيني اياه، فقلت له هذا خليه في محفظة عندك، اذا مت ذا لك انت، يعني شيء هذا.
لو تعيد الاخ، اخ نمر لو تعيد السؤال مرة ثانية. انت لك،
الله يبارك فيك، عندي اولاد، والاولاد يعني ثلاثة منهم ابدا وصلتين في البلاد ما عندهم دخل ولا شيء.
طيب.
واحد عايش معي برضه راتبه محدود وما بغطي مال، وعندي ولد الله يحفظك ويحفظه بعطيني يعني كل شهر، وبفاض معي المبلغ من البطنية، وقلت له خذ هذا المبلغ خليه عندك في المحضر، في المحضر في حالة وفاتي هذا لك مالك، هذا في علي شيء.
طيب هذا المبلغ، بس اريد استوضح، هذا المبلغ الذي فاض، أنت قلت من الذي سيكون في محفظة من؟ في محفظته
هو اللي بيعطيني، اللي بيعطيني كل شهر يعني.
فهمت. واضح إن شاء الله، تسمع الجواب بإذن الله. طيب الأخ نمر من أبوظبي يسألنا عن أنه يحصل على مال من ابنه، وهذا المال يفيض هذا المال، ثم إنه يرجعه إلى الولد الذي أعطاه، فها هنا يحتمل الأمر احتمالين. الاحتمال الأول أن يحفظ هذا المال على أنه ملك لك، بمعنى أن تقول هذا المال احفظه لي أنا، بمعنى أن المال سيكون ملكا لك حينئذ، فإذا قدر أنه قد حصل لك شيء فإن هذا المال بعد ذلك سيقسم على الورثة، أو أن هذا المال تطلبه بعد ذلك وتوزعه حيث تشاء أنت. المقصود أنك تظهر أن هذا المال هو ملك لك وأنك ستتصرف فيه لاحقا، فهذا الأمر محتمل. والاحتمال الثاني أن يكون هذا المال مما يرجع إلى من أعطاك، بمعنى تقول فاض مني في هذا الشهر هذا المبلغ، خذه وفي الشهر القادم أعطني ما أحتاج، فحينئذ هذا المال الذي أعطيته إياه إنما أرجعت له المال الفائض، وليس في هذه الحال إذا قدر عليك شيء أن يكون ملكا للورثة. وحتى يزول هذا الإشكال ننصحك أخي الفاضل أخ نمر إلى ما يلي، أن توضح موقفك من هذا المال لابنك الذي أعطاك، فتكون واضحا معه فتقول هذا المال لا أجعله في حسابي أنا، لا تجعله في حسابي هو، لأن لو كان المال في حسابي هو لا أظن هو أن هذا المال إنما سيعود إليه، هو ماله أعطاك والزائد سيعود إليه، وحينئذ ربما بهذه الطريقة تقطع إشكالا سيكون لاحقا. أما إذا لم توضح وإنما أرجعت له المال فإنه حينئذ ربما يظن أن هذا المال ماله، إنما أخذ ما يحتاج وأرجع لك الزائد. إذن لابد من أن توضح موقفك من هذا المال. وبغض النظر عن الوضوح الذي سيكون في هذه المسألة، تبقى الإشكالية مع الأبناء، وهذه الإشكالية تكون مع كثير من البيوت ممن يكون لهم أبناء ينفقون عليهم وممن لا ينفقون، ثم عند وجود النزاع على التركة يأتي الأبناء الذين في الحقيقة ما كان لهم دور في نفع أبيهم ولم يساهموا بشيء، ثم بعد ذلك يريدون أن يأخذوا من مال أخيهم الذي كان يساعد أباهم. فهنا الإنسان ينبغي أن يتورع في الحقيقة، وإن كان هذا المال وجد عند الأب ينبغي أن يتورع منه، وذلك كثير من النزاعات تحصل. وطيب المعاملة لابد أن يكون حاضرا، بمعنى أنني أنا أعطيت مثلا على سبيل المثال أعطيت والدي مثلا أعطيت له مبلغا من المال، قدر أن الوالد توفاه الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يأتي الإخوة يريدون أن يأخذوا من هذا المال، هذا المال أنا الذي أعطيته لأبي، يعني ينبغي عليهم هم أن يقولوا هذا مالك أخي، يرجعون المال إلى أخيهم لأنه هو الذي أعطى الأب، وهو لم يعطيهم هم وإنما أعطى الأب. ولكن إن كان الولد قد ملك الأب هذا المال فإنه حينئذ لو أنهم طلبوا كان لهم ذلك، كان لهم ذلك. إذن الأخ نمر نصحك أن توضح هذه المسألة للولد غاية الوضوح والبيان حتى لا يقع نزاع بعدك، فتقول هذا المال ضعه في حسابي أو هذا المال مالي أنا سأصرفه بعد ذلك حيث أريد. فإذا أوضحت له أن هذا المال هو في ملكيتك وأنك ستتصرف فيه، فحينئذ يكون هذا المال مالك، وإن قدر عليك شيء فإن هذا المال سيكون للورثة. ولكن كما نصحنا بأن الورثة حينئذ ينبغي أن يرجع هذا المال إلى أخيهم، لأن هذا المال هو الذي إنما قصد إعطاء الأبي حتى يرفع عنه الإعالة ويرفع عنه الحرج. الأخ عبد المطلب من ليبيا كذلك أيضا تواصل معنا حول صلاة الليل والوتر في الظلام، هل ورد في ذلك شيء؟ نقول له لم يرد في ذلك شيء. فالبيوت كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها مصابيح، كان صلى الله عليه وسلم يصلي في ظلمة الليل. تقول عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ورجلاي في قبلته، تقول فإذا سجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضيقا لم يكن واسعا، فجزء طرف منه يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تعترض أمام النبي صلى الله عليه وسلم تقول فإذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام غمزني، قالت فقبضت رجلاي فسجدت، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالمتعارف عليه في السابق أن البيوت ليست فيها مصابيح، فكانوا إذا أرادوا أن يصلوا بالليل فإنهم يصلون بالليل وحالة الليل الظلام. ولكن هل هذا يفعل الآن؟ نقول لا يفعل الآن، الإنسان رزق النور كي يرى، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالصلاة في الليل أي الصلاة حال كون الوقت ليلا وليس حال كون الليل ظلاما، فإن الظلام يتفاوت، فأحيانا يكون القمر موجودا فينير حتى ولو كان ماذا، حتى ولو كانت يعني كانت الدنيا مظلمة، فمع اكتمال القمر سبحان الله النور وضوء القمر ينتشر حتى يكون النور واضحا. وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو إقامة الصلاة في الليل. كذلك أيضا الأخت مريم من العراق سألت قالت اشتريت بعت عقارا لي واشتريت ذهبا من أساور وثلاثة محابس، تسأل هل علي زكاة فيما اشتريته؟ نقول للأخت مريم، نقول لها أن هذا الأمر يرجع إلى النية من شراء هذا الذهب، فإن اشتريت هذا الذهب لأجل استعمال ولأجل التزين ولأجل اللبس فحينئذ لا زكاة في هذا الذهب لأنه حلي، والحلي ليس فيه زكاة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. فجمهور أهل العلم يرون أن الحلي إذا كان مستعملا فلا تجب فيه الزكاة، وإنما الزكاة في الذهب إذا كان يقصد به النماء، بمعنى أن يتاجر بهذا الذهب، أو إذا كان يقصد به الادخار وهو الكنز. فإذا كنز هذا الذهب فإنه حينئذ يجب عليه أن يزكي. وكذلك أيضا إذا قصد به النماء، بمعنى أنه يبيع ويشتري في الذهب، فإنه حينئذ تجب فيه الزكاة. أما إذا كان قصدك من شراء الحلي هو التزين فإنه حينئذ لا زكاة في هذا الحلي. كذلك الأخ عبد الرحمن يسأل يقول لي خالة ليس لها أولاد وهي كبيرة في السن وترغب في الذهاب للعمرة، فتسأل مساعدة في ذلك، ويقول أن هناك من أهل زوجها من سيقوم بمساعدتها، فليؤجر إن قام بمساعدتها. نعم نقول له إن أعطيتها من الصدقة أو أعطيتها من الهدية وقصدك من ذلك تيسير أمرها والإحسان إليها فلا حرج عليك في ذلك، وأنت مأجور على هذه الهدية وهذا الإحسان وهذه الصدقة، وإن كانت هي ربما ستذهب مع غير محرم. وكون هناك من ساعدها ومد يد العون لها هذا لا يعني أنك كذلك أيضا تقوم ببذل ما تستطيع، فإن الهدية من أعظم الأبواب التي ينفع بها الإنسان وأرحامه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، فهي خالتك وأنت تقوم بالإحسان إليها وبرها، وهذا يعد من صلة الرحم. إذن كونك تمد لها يد العون وتساعدها في الذهاب إلى بيت الله سبحانه وتعالى فهذا من جملة إحسانك وبرك وصلة الرحم بها. كذلك أمة الله تقول ذهبت للحج وبعد الحج خرجت من مكة واتجهت إلى المدينة ومكثت فيها يومين ثم رجعت مكة ثم طفت للوداع وكنت غير متعمدة في ذلك. الحاج إذا حج بيت الله سبحانه وتعالى وفرغ من المناسك فإنه حينئذ إذا أراد أن يخرج من مكة فإنه يطوف طواف الوداع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس خرجوا من مكة من غير أن يطوفوا طواف الوداع، فغضب صلى الله عليه وسلم، وكان من أمره صلى الله عليه وسلم كما حدث ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. فإذن آخر عمل يقوم به الحاج هو أن يطوف طواف الوداع. إذن أخطأت عندما ذهبت إلى المدينة من غير أن تطوفي طواف الوداع، وما حصل كما ذكرت حصل لك عن جهل، لأنك قدرت أنك ستعودي مرة أخرى إلى مكة وستطوفي حينئذ طواف الوداع، وربما بسبب هذا الجهل يرتفع الإثم عنك للجهل. فإذا ما حصل منك خطأ، وكان الواجب عليك أن تطوفي طواف الوداع. وبما أنك قد رجعت مرة أخرى إلى مكة وطفت طواف الوداع عند المغادرة، فنرجو أن لا يكون عليك في ذلك حرج. كذلك الأخ أحمد من دول المغرب العربي يقول أنه يصلي في مسجد في الحي الذي هم فيه، ويقول أن هذا المسجد بني من 14 سنة وهم يصلون. قال فاكتشفت أن هناك انحرافا قليلا في اتجاه القبلة، فهل صلاتهم السابقة كانت باطلة أو صحيحة، وهل يلزمهم أن يعيدوا الصلوات السابقة؟ كما هو معلوم أن من كان خارج مكة فإن الواجب عليه أن يتجه إلى جهة مكة ولا يلزمه أن يصيب عين الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، والمقصود حينئذ هو الاتجاه. فلو أنه حصل انحراف وكان هذا الانحراف قليلا ولكنه إلى الجهة، فإنه حينئذ الاتجاه حينئذ صحيح والصلاة حينئذ صحيحة. ولنضرب على ذلك مثلا، الآن ها هنا ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني هذا المشرق، هذه جهة المشرق وهذه جهة المغرب، والقبلة إلى الأمام، فهذه إلى الأمام وهذه كذلك الإمام وهذه كذلك الإمام وهذه كذلك الإمام، فكل هذه الاتجاهات هي إلى الأمام وهي إلى جهة القبلة، لكن له لو صلى إلى هذه الجهة فقد انحرف عن القبلة، ولو صلى إلى هذه الجهة الأخرى فإنه قد انحرف عن القبلة. إذن المقصود هو الاتجاه وليس المقصود هو عين الاتجاه، ليس المقصود أن تصيب المنتصف بالضبط، ولكن هذا هو الاتجاه. فلو انحرف قليلا إلى اليمين إلى الشمال إلى 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 ذات الجهة التي هي جهة القبلة، فإن الاتجاه حينئذ صحيح ولا يلزم إصابة عين الاتجاه. والآن بحمد الله سبحانه وتعالى تيسرت التطبيقات الدقيقة التي تصيب اتجاه القبلة على الوجه الصحيح، فحينئذ انتفع بمثل هذه التطبيقات انتفاع طيب، وهي من العلوم التي يسرها الله جل وعلا لعباده، فهذه العلوم في الحقيقة تخدم الناس. والآن بحمد الله أصبح من السهل على الإنسان أن يعرف اتجاه القبلة. واستعمال مثل هذه التطبيقات بعضها يكون دقيقا في تحديد الاتجاه، فإذا استعملت مثل هذه التطبيقات في تحديد اتجاه القبلة وكان الاستعمال صحيحا، بمعنى أنه قد سأل، وهذا يعلمه الإنسان عندما يسأل أهل المكان. يعني مثلا ذهبت إلى دولة من دول الشرق فأردت أن تسأل عن القبلة، فسألت أهل الحي الذي زرتهم أين اتجاه القبلة، فقالوا لك اتجاه القبلة هكذا، ففتحت التطبيق وإذا بك فعلا تجد أن اتجاه القبلة على هذا الاتجاه. الآن أي مكان تذهب إلى هذه الدولة التي أنت فيها يمكنك معرفة اتجاه القبلة بسهولة، لأنك ماذا؟ لأنك من خلال ما قاله الناس ومن خلال ما عندك من التطبيق استطعت أن تعرف الاتجاه الصحيح، وهذا يؤكد لك أنك تستعمل هذا التطبيق استعمالا صحيحا. هنا نعم الأخ أيمن، الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي يا أخت محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بس بسأل بالنسبة لصيام شعبان، يصير أصوم يوم أفطر يوم؟ يعني مو إنه صيام داود، لا، بس إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الصيام في شهر شعبان.
نعم. طيب.
طيب. والشيء الثاني، يعني السؤال الثاني، إذا يا شيخ يعني هم يقولوا ما يصير تسبق لي رمضان بالصيام. أنا كنت أصوم اثنين وخميس أحيان قبل رمضان، يعني بيوم أو يومين صايمة. لو صدف يعني كنت ليلة رمضان صايمة يصير ولا لا؟ يعني خلاص أغير له لأنه يوم ويوم.
طيب عندك سؤال آخر؟
الثالث، أيوة باقي سؤالين. السؤال الثالث، لو أنا ما قدرت، يعني أنا نويت بس ما حلفت، مثلا مشيت كم يوم وتعبت مرت شيء غيرت رجعت بعدين كملت وقفت، يعني عادي؟
ما فهمت، ممكن تعيد السؤال؟
يعني مثلا نويت اني اصوم يوم افطر يوم في شعبان بس ذا الشهر، ومثلا جات ايام مرت او صار عندي حدث وقطعت بعدين رجعت الصيام.
طيب
يعني انا نويت بس مو حلف، يعني انا عشان كده خايفه يكون.
طيب
يعني التزم. بس السؤال الاخير، هذا السؤال يعني ابغى جوابه مضبوط يا شيخ لانه ماني فاهمه. كل الناس يقولوا مثل الفجر اول ما يؤذن استني 20 دقيقة طلوع الفجر الصادق، فهل هذا يعني صح ولا يصير أول ما يؤذن نصلي؟ لأنه سمعت في اليوتيوب الشيخ الخسلان وفي الراديو إنه طلوع الفجر الصادق.
طيب.
والمطلق يقول لا أول ما يؤذن عادي، فأبغى أعرف الجواب، أول ما يؤذن الفجر نتوضى ونصلي ولا استنى 20 دقيقة صح؟
طيب تسمعي الجواب بإذن الله.
جزاك الله خير.
طيب الأخ محمد جزا الله خيرا تسألنا يعني عن صيام يوم وإفطار يوم في شعبان. شعبان شهر مبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام. تقول عائشة رضي الله عنها ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، قالت وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان وحث على صيامه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان. ومن المعلوم أن من أفضل الصيام صيام داود، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وكان كثير الصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من الشهر ثلاثة أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام ذاك صيام أخي داود، كان يصوم شطر الدهر، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فصيام يوم وإفطار يوم هو من أفضل أنواع الصيام. ولكن في خصوص شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، ودلالة صيامه عليه الصلاة والسلام أكثر من شعبان دلالة أنه كان يصوم أكثر من صيام داود، وهذا استثناء. يعني صيام داود هو صحيح أنه من أفضل الصيام، ذلك لمن أراد أن يصوم الدهر وليس لمن أراد أن يصوم شهر شعبان. فمن أراد الكمال في ذلك أن يصوم أكثر شعبان، أي يصوم أكثر من 15 يوم، وهذا معناه أنه ربما سيصوم يومين ويفطر يوما واحدا. المقصود أن هذا صيام فاضل أخت محمد، هذا صيام فاضل وهذا صيام طيب، وإن استطعت أن تفعلي مثل هذا الفعل فهذا أمر طيب لا حرج فيه، وهو يدخل في جملة الإكثار من الصيام في شهر شعبان. وأما ما ذكرتي من أن يكون هذا الصيام قد يتوافق مع ماذا؟ مع صيام آخر يوم من شعبان، فنقول في ذلك لك في ذلك حالتين. الحالة الأولى أن تكون لك عادة في الصيام، وهذه العادة قد تكون صيام الاثنين والخميس مثلا. فإذا كان من عادتك أن تصومي الاثنين والخميس، فصادف آخر يوم من شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس، فلك أن تصومي هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانت له عادة في الصيام أن يصوم، وإن وافق ذلك آخر يوم أو آخر يومين من شهر شعبان. أما تقولي أنا أصوم يوم وأفطر يوم فقط في شعبان فهذه ليست عادة. فإذا كان من عادتك أن تصومي يوما وتفطري يوما في غير شعبان هذه عادة لك باستمرار، أن تصومي يوم وتفطري يوم، فوافق ذلك آخر يوم من شعبان لك أن تصومي هذا اليوم، أو كنت تصومين الاثنين والخميس لك أن تصومي. أما إن لم تكن لك عادة في ذلك فإنه لا يجوز لك حينئذ الصيام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. سألت السؤال الثالث، تقول أنك نويت هذا الصيام ومرضت في شعبان، فهل لك أن تواصلي؟ الأمر في ذلك واسع بحمد الله، يعني بمعنى أنك صمت اليوم الأول من شعبان ثم أفطرتي ثم صمتي ثم أفطرتي، وفي اليوم الخامس أردت الصيام فإذا بك مرضتي 3 أيام، فلك أن 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 تصومي في مقابلها، لأن هذا مستحب لك الإكثار من الصيام، فلك أن تصومي 3 أيام في مقابل ما أفطرتي، وذلك حتى تعوضي هذه الأيام التي فاتتك، لأنك ترغبين إلى ما هو مقصود وهو الإكثار من صيام شهر شعبان، لا أن تصومي يوما وتفطري يوما، لا ليس هذا المقصود، لأن هذا أمر عارض لديك. فإذا أحببت أن تصومي تصومي، وإن أحببت الفطر فلك ذلك، فالصيام مرغب فيه في شهر شعبان، فلك أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها بالتقضي، بمعنى أنك تعوضي الأيام التي أفطرت فيها بأيام أخرى استطعت الصيام فيها. بقيت نعم نستقبل مكالمة الأخ عبد الرحمن من عمان، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب عندي سؤال بخصوص الصلاة الفريضة، يعني
نعم
نحن كمان نقرأ سورة الفاتحة وبعدين بعدها سورة تجي،
طيب
في الركعتين الأولانيات الركعتين الثانيات نقرأ سورة الفاتحة فقط.
طيب
فإذا فرضا ركعة الثالثة ولا الرابعة الشخص سهى قرأ فاتحة وقرأ سورة بعدها كيف هذه الحالة؟
كيف ممكن توضح أكثر؟
يعني ركعة الأولى قرأ الفاتحة وقرأ
طيب.
سورة.
طيب واضح.
وركعة ثانية. أيوة وركعة ثانية نفس الشيء فاتحة وسورة.
طيب واضح.
ركعة ثالثة. أيوة ركعة ثالثة فاتحة فقط.
طيب.
لكن هو قرأ الفاتحة وقرأ السورة يعني نفسه.
فهمت.
قرأ سورة.
طيب فهمت. ما هو السؤال؟
الفرع. أيوة هذا السؤال بس فقط.
آه طيب واضح واضح أخ عبد الرحمن. تسمع الجواب بإذن الله. طيب بقي لنا سؤال الأخت محمد سألتنا عن السنة والفريضة المتعلقة بصلاة الفجر، وهذه في الحقيقة مسألة ينبغي على الإنسان أن لا يثير فيها مثل هذه الخلافات. الأصل أننا نستقي هذه المواقيت من ماذا؟ من الجهات المختصة، وهذا هو الواجب علينا. أن هناك لجان في كل دولة، وهذه اللجان تقوم بعمل، وما هو هذا العمل؟ العمل عمل هذه اللجان أنها تتحرى أمرين، الأول دخول وخروج الشهر، هذا الأمر الأول، والثاني تتحرى كذلك أيضا أوقات الصلاة وتقوم بنشرها بين الناس، وهم إنما فعلوا ذلك بناء على ماذا؟ بناء على أناس أهل خبرة جمعوا بين أمرين، جمعوا بين العلم بالفلك والعلم كذلك أيضا بالمسائل الشرعية، وخلاصة ما وصلوا إليه أن توقيت دخول الفجر هو هذا الوقت، بمعنى أنه إذا أذن المؤذن فإنه حينئذ يجوز للإنسان أن يستبيح في هذا الوقت ما يباح له، وكذلك أيضا إذا أذن المؤذن فإنه سيمتنع بأذان هذا المؤذن عما كان حلالا له، بمعنى أنه إذا كان صائما فإنه حينئذ سيمسك عن الطعام والشراب إذا سمع أذان المؤذن، وإذا أذن المؤذن فإنما يؤذن لدخول الوقت، فإذا أذن المؤذن لدخول الوقت فإنه حينئذ يشرع للإنسان أن يصلي ما شاء من الصلوات المتعلقة بهذا الوقت. فنقول للأخت محمد فعلا هناك من يقول بمثل هذه الأقوال ويرى بمثل هذه الآراء، ولكن لا يعول على مثل هذه الآراء، وإنما تستقى مواقيت الصلاة من الدولة التي ترعى المواقيت، فإذا قالت أن أذان الفجر في هذا الوقت يبدأ من هذا الوقت فإننا حينئذ نأخذ بذلك، بمعنى أنه إذا أذن المؤذن جاز لك حينئذ أن تصلي السنة وأن تصلي بعد ذلك الفريضة. أما مسألة التأخير فهي مسألة شخصية، يعني لا تتعلق بها عبادات الناس، بمعنى أنه إذا أذن المؤذن لا أتي أنا إلى مثلا الأولاد أقول لهم لا تصلوا، أصبروا ربع ساعة 20 دقيقة، لا، إذا أذن المؤذن جاز لهم حينئذ أن يصلوا ما شاءوا من الصلوات. طيب نعم الأخت أم علي من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف عندي 4 أسئلة.
اتفضلي يا أخت أم علي.
السؤال الأول عن الحلف، يحلف يطلق ما يصير حلف؟
يحلف بالطلاق يعني الزوج يحلف بالطلاق؟
أيوة يعني كثر الحلف، حرام الطلاق إني في بقعة الفلاني هو في البيت، يعني يحرم في بقعة الفلاني.
طيب.
يحلف والله ما عاد أروح عند فلان وإني ما عاد أعطيه فلوس وبعدين يعطيه.
يحلف بالطلاق، يقول مثلا علي الطلاق مثلا، أو والله أنت طالق لو ما فعلتي كذا، وأنت طالق لو فعلتي كذا، هكذا؟
لا، يقول حرام الطلاق إني ما عاد أعطيه.
طيب تسمعين الجواب. أين السؤال الثاني؟
السؤال الثاني، المية يومي ما تسوون عليه صور ومقاطع مغاني حزين، هل حرام أو
كيف؟ ممكن توضحي أكثر؟
المية الآن يوم يموت واحد من عندنا،
طيب
يطرحون صورته في الواتساب ويطرحون عليها مغاني،
يعني الشخص إذا توفي يعني وضع صورته ووضع على على عليه مثلا ما يسمى بالموسيقى الحزينة يعني هكذا تقصدين؟
أيوة شو.
طيب طيب طيب.
سأله الثاني الواحد يوم يمرض يقول جتني حمى يقولنا نشوف الحمى هل هي إيش ما حكمها؟
يقول عن الحمى ماذا؟
يعني يوم الآن بالصلب يقولون بهم حمى والله يقول الثاني نشوف الحمى برد نشوفه يعني إيش؟
يلعن الحمى.
أيوة يقول عن شوف الحمى وقعت فينا.
طيب
السؤال الثاني أنا يوم تأخر صلاة الظهر والعشاء
حكم تأخير صلاة الظهر والعشاء؟
أيوة.
طيب يعني سد عفوا أم علي التأخير حتى يخرج الوقت أو يخرج الوقت فيدخل وقت العصر أو التأخير
لا. الآن يوم يجون كمان صلاة الجمعة.
طيب.
يجون وأنا عندي مثلا في الغداء والمهرة فأجر وأصلي أكثر ساعة واحدة.
فهمت.
واحدة طيب. ونص.
إيه فهمت. والعشاء نفس الشيء قصدك. فهمت.
العشاء أخرى هكذا على يوم تسمع يقولون صلاة العشاء كل ما تأخرت أحسن أخرى طيب. الساعة 10 9:30.
طيب طيب في عندك أي سؤال آخر؟
سؤال الآخر واحدة مات زوجها احتجبت في العدة.
طيب
بعدين دخل عليها بن حماها وقالت ما أنا ما عاد برد العدة وكان رجعت وفكتها قالت ما أنا ما عاد برجع شهرين إيش ما حكمه؟
والله أختم علي لو شوية توضحين أكثر يعني
قول لا أدخل بصوتي الآن واحدة مات زوجها وكانت في العدة.
طيب هذا واضح.
بعدين شافها بن حماها.
طيب فهمت.
باكت الحجبة ما عاد تمت الحجبة.
شو تقصدين أنها ما أكملت العدة؟ يعني أبطلت العدة؟
خلاص. أيوة أبطلتها. قالوا لها عوديها ما عاد عادك.
طيب. واضح إن شاء الله. تسمعين الجواب يا أخت أم علي. طيب الأخ عبد الرحمن من عمان يسأل عن الإمام إذا قرأ سورة الفاتحة ما السنة فيما يقرأ بعد الفاتحة؟ السنة فيما يقرأ بعد الفاتحة قراءة سورتين في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخريين الاقتصار على الفاتحة لما روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فهذه السنة الغالبة العامة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن الإمام قرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة لحرج عليه في ذلك ومثل ذلك لو كان الإمام يطيل قراءة الفاتحة والمأموم يسرع في قراءتها فلو أن الإمام في ركعتين أخرين قرأ الفاتحة ولكن بترتيل وأطال فيها والمأموم أسرع فحينئذ ربما يكون الإمام في منتصف الفاتحة والمأموم قد فرغ منها ماذا يصنع المأموم؟ المأموم حينئذ يشرع في قراءة سورة بعد الفاتحة لأن عندنا قاعدة مهمة في الصلاة ليس في الصلاة السكوت لا يبقى المأموم هكذا ساكت لا يقرأ شيئا قد يحصل أحيانا أن صوت مكبر الصوت ينقطع فلا يسمع المأموم إلا تكبيرات المأمومين خلفه لكن لا يسمع قراءة الإمام أو كان المسجد يعني كبير جدا والميكروفونات التي في الخلفية حصل لها عطب فهم يرون الإمام يركع ويبلغون ماذا يصنع المأموم؟ المأموم يقرأ يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة يبدأ يقرأ في الصلاة ولا يبقى ساكتا لأنه ليس في الصلاة السكوت فالمقصود أن الإمام إذا قرأ الفاتحة فركعتين أخرين ثم قرأ سورة فالمأموم يقرأ، لا يبقى المأموم ساكتا، ولا حرج في أن يقرأ المأموم سورة في الركعتين أخرين. وهذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أحيانا كانوا يقرأوا شيئا بعد قراءة الفاتحة. الأخت أم علي من السعودية سألت أن زوجها يحلف كثيرا بالطلاق، الحلف بالطلاق خصوصا في كل شيء، في الدخول، في الخروج، عندما يكون في حال الغضب، عندما يكون في حال السعة والراحة، هذا يعد نوعا من أنواع اللعب بالطلاق، واللعب بالطلاق محرم، لأن الله جل وعلا جعل الطلاق حدا، قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، فجعل الله جل وعلا الطلاق حدا من الحدود، لا يجوز الإنسان أن يتعداه. فالاستخدام الطلاق في غير موضعه الشرعي هذا لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق لفصل الحياة التي تعذر استدامتها بين الزوجين، وإنما يكون ذلك عند وجود الموجب الذي يجعل هذه الحياة يعني يحصل فيها هذا الفصل. أما أن يكون استعمال الطلاق في غير موضعه الصحيح فإن ذلك يعد نوعا من أنواع التلاعب بالطلاق. وهنا يجب أن ينصح الزوج وأن يحذر أنه لا يأتي بمثل هذه الألفاظ، لأن أحكام الطلاق من أحكام الألفاظ، وحين يتكلم بالطلاق فإن هذا اللفظ له مدلوله وله معناه، والأصل أن يرجع في ذلك إلى المحاكم التي تفصل في هذه المسائل. فالمسائل المتعلقة بالطلاق وقوعا فإنه يرجع فيها إلى الجهات المختصة، وسواء كان مرجع ذلك إلى الجهات التي تحكم بالإفتاء في هذه المسائل يرجع فيها إلى الإفتاء أو يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية، وهم يبينون هذا اللفظ، وذلك بسماع قول الزوج والاستماع كذلك أيضا إلى الزوجة وفيما سمعته من كلام الزوج، ثم بعد ذلك يحكم هل هذا طلاق وقع أو هذا نوع من أنواع طلاق الكناية التي لا يقع الطلاق بمثلها. إذن مرجع وقوع الطلاق هو الجهات المختصة من دور الإفتاء والمحاكم الشرعية، ولكن الذي ينبه على فيه في ذلك أن هذا يعد نوعا من أنواع التلاعب بالطلاق، وهو نوع من اللفظ المنكر الذي يجب على الزوج أن يبتعد عنه. كذلك أيضا سألت عن الحمى، تقول أن هناك من يلعن الحمى ويسبها. نقول للأخت علي لا يجوز لعن الحمى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الحمى، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الحمى، فلا يجوز سب الحمى، لأن الحمى التي تصيب الإنسان إنما هي كفارة للإنسان، رفعة في درجاته وكفارة لذنوبه. إذن هذا من اللفظ الذي ينهى عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الحمى. وتسأل أيضا تقول أنه مات، إذا ماتت إيه؟ طيب تسأل تقول إذا مات الزوج، تقول أن زوجا امرأة في العدة، نعم امرأة في العدة ومات الزوج واعتدت هي في العدة، فدخل عليها أحد ممن ليس من المحارم، فتقول يعني أنها قطعت العدة وقالت لن تكمل هذه العدة، لا يجوز لها أن تقول مثل هذا الكلام. في هذه المسألة ننبه إلى أمرين، الأمر الأول أن بعض النساء يحصل منهن أنه إذا حصلت مخالفة في فترة العدة تنقض العدة وتستأنف عدة جديدة، مثلا جلست شهرا كاملا في العدة وبعد شهر من العدة مثلا حصل مثل هذا الفعل، دخل عليها ابن عمها وابن عمها تقول هذا ليس محرم لي وأنا رأيته وهو رآني، إذن سأبدأ العدة من جديد. نقول له لا، أصلا هذه ليست مخالفة من حيث التحقيق الشرعي، ليست مخالفة لو دخل يسلم عليها، ولكن إن حصلت هناك مخالفة ليس معنى ذلك أن تنتقض العدة، وإنما العدة هي 4 أشهر و10، إذا انتهت هذه المدة بما حصل فيها من مخالفات قد انتهت، ولا تستأنف عدة جديدة، لا تستأنف عدة جديدة. وكذلك أيضا في الصورة الثانية، لو أنها حصل لها شيء مما ذكرته، دخل عليها ابن عمها مثلا وهي قد مضت أياما، قالت أنا دخل علي، انتقضت عدتي وانتهت عدتي، هذا لا يجوز هذا الفعل، يعني العدة باقية، مهما حكم الإنسان بأن عدته انتهت أو عدته لن تنتهي، العدة هي 4 أشهر و10، هي في ذمتها، إذا أتت بها قد أتت بالواجب الشرعي عليها، وإذا لم تأتي بها وخالفتها فهي آثمة على ما فعلته، وكونها ترفض العدة أو تستأنف عدة جديدة هذا لا قيمة له. آخر سؤال سألت عنه، تقول عن وضع الموسيقى الحزينة وتوضع الصورة، هذا يعني أمر لا ينتفع منه الميت، لا ينتفع الميت، ينتفع بالدعوات الطيبة، ينتفع بأن يتصدق عنه، بأن يدعى له، هذا الذي ينفع الميت. أما وضع الموسيقى الحزينة فهي يعني من الأمور المنكرة، لا تستعمل مثل هذه الموسيقى في حال موت الميت، وإنما يدعى له ويستغفر له ويفعل له من أبواب الخير ما يكون نافعا له. وصلتنا عدة رسائل من الذين تواصلوا معي عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، تقول أو يقول السائل هنا: هل يجب علينا قول رحمه الله إذا ذكر شخص ميت حتى وإن كنا لا نعرفه؟ الأصل في المسلمين السلامة، فإذا مات إنسان وعرفنا منه أنه قد مات على الإسلام وصلي عليه، الأصل أن نترحم عليه وأن نحكم بإسلامه وندعو ونستغفر له، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للأموات، وهكذا كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه عمل المسلمين أنهم لا يفتشون في دقائق وخبائر الإنسان ونواياهم، وإنما حسب ما ظهر يحكم له، وإن كان من أهل الإسلام فيحكم له، وإن كنا نعرفه فيصلي عليه فإننا نستغفر له. وكذلك أيضا أم أحمد: هل الذكر اللهم أجرني من النار بعد الفجر والمغرب من السنة؟ ورد ذلك في بعض الأحاديث، ولكن هذا الحديث الذي ورد فيه هذا الدعاء مختلف في صحته، والأقرب ضعف هذا الحديث، فالأصل أنه يؤتى بالأذكار الأخرى التي كانت الأذكار الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدية ومستمعية في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، سعينا إلى أن نجيب ما نستطيع من أجوبة من تواصلوا معنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى ذلك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ألقاكم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.